الشريط التاسع من شرح كشف الشبهات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا تبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله كما قال عز وجل: ولله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذنه كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تكون إلا ولا يشفع في أحد حتى يأذن الله فيه كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يرضى إلا لأهل التوحيد كما قال: ولا يرضى إلا التوحيد كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، كانت الشفاعة تبين لك أن الشفاعة كلها لله،
أن الشفاعة كلها لله،
فأطلبها منه، فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيا، وأمثال ذلك.
فإن قال يكفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل له: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وأرجو شفاعته، لكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، وأطلبها منه فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا، اللهم نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نجهل أو يجهل علينا. وقفنا عند قول الإمام المصلح المجدد رحمه الله تعالى: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وأرجو شفاعته، لكن الشفاعة كلها لله. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم جنس تحته أنواع، فهو عليه الصلاة والسلام يشفع يوم القيامة في أنواع من الشفاعة، وأعظمها وأجلها شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف أن يعجل لهم الحساب بعد أن نالهم من الكرب والشدة ما جعلهم يستغيثون به عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة في ذلك الموقف العظيم. وهذا هو المقام المحمود الذي خص الله جل وعلا به محمدا عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا المقام المحمود هو شفاعته عليه الصلاة والسلام بين شفاعته عليه الصلاة والسلام في الناس جميعا لكي يفصل بينهم ولكي يعجل لهم الحساب. ولهذا جاء في حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فقال مثل ما يقول المؤذن، ثم قال في الدعاء المعروف بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة. وذلك أنه سأل الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم المقام المحمود، وسأل له الوسيلة والفضيلة، وهي متحققة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن السائل إذا دعا الله جل وعلا بذلك وسألها للنبي صلى الله عليه وسلم، ففي سؤاله ذلك له عليه الصلاة والسلام أنواع من العبادات التي بها استحق أن تحل عليه وله شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، منها يقينه بما وعد الله جل وعلا نبيه، ومنها حبه للمصطفى صلى الله عليه وسلم ودخوله في أمته ورغبته ومحبته أن يكون عليه الصلاة والسلام أنفع الخلق للناس يوم القيامة. وهو عليه الصلاة والسلام كذلك إذ خصه الله جل وعلا بالشفاعة، ومر معنا في شرح الواسطية ومر معنا في غير ذلك أنواع الشفاعات التي أعطاها الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام العظيم يوم القيامة. فهنا قال: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، هذا يشمل إنكار الشفاعة العظمى والشفاعات الأخرى: الشفاعة في أهل المعاصي ألا يدخل النار، والشفاعة في من دخل النار واستحقها ودخلها أن يخرجه الله جل وعلا منها، والشفاعة في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلهم الله يدخلهم ربهم جل وعلا الجنة، وأشباه هذا. فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع. الشافع يعني بما أعطاه الله جل وعلا، والمشفع في من شفع له عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يشفع في أحد يوم القيامة إلا أعطاه الله جل وعلا ما سأله، وإلا أعطاه الله جل وعلا ما شفع فيه. حتى الكافر عمه فإنه يشفع فيه عليه الصلاة والسلام ويخفف عنه من العذاب بسبب شفاعته عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام الشافع، وهو عليه الصلاة والسلام المشفع. ونرجو شفاعته، نرجو أن نكون ممن شفع الله جل وعلا فيهم نبيه عليه الصلاة والسلام، ونأخذ بأسباب تلك الشفاعة. فإن شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم في من يشفع فيه هي بإذن الله كما سيأتي، ولا تكون إلا في من رضيه الله جل وعلا. وهذا يعني أن يبذل العبد الأسباب التي بها يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم شفيعا له، وهذه الأسباب كثيرة جاءت في السنة جاء بيانها في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: وأرجو شفاعته. وكوننا نرجو شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونسعى لذلك ببذل الأسباب الشرعية في هذا، لا يعني أن نسأل الشفاعة ممن لا يملكها ابتداء، بل الذي يملك الشفاعة هو الله جل وعلا، لظاهر قول الله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. واللام هنا لام الملكية، فالشفاعة ملك لله جميعا، فجميع أنواعها يملكها الرب جل وعلا ويعطيها من شاء بشرط الإذن والرضا كما سيأتي. قال: لكن الشفاعة كلها لله، أو لكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. والشفاعة معناها ضم الداعي والسائل طلبه إلى طلب سائل آخر ليتحقق طلبه، ويكون الشافع يعني الثاني أقوى من الأول، هذا في مقتضى اللغة، وهي مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر، كما قال جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فالشفع مغاير للوتر، وسمي الشافع شافعا والشفيع شفيعا لأنه صار بالنسبة للسائل زوجا وشفعا بعد أن كان الطالب والسائل واحدا، فشفع طلبه، يعني صار هذا الشافع ثانيا في السؤال، فبدل أن يطلب الشيء واحد بالشفاعة صار الطالب له اثنين: الأول صاحب الحاجة والثاني صاحب الشفاعة. فإذا الشفاعة حقيقتها ضم الشافع طلبه لطلب السائل ليحقق له مراده، وهذا عام في موارد الشفاعة في اللغة. فإذا على هذا تكون الشفاعة ممن يمكنه ذلك، فإذا دعا الداعي في الدنيا لأخ من إخوانه أو لمن دعا له فإنه شافع له بالدعاء، يعني أنه سأل الله جل وعلا أن يعطي فلانا مطلوبة الذي هو كيت وكيت. وكما جاء في حديث الأعمى المروي في السنن بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعمى يشكو حاله علمه دعاء، ثم قال له: فقل: اللهم إني أستشفع إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أنه يجعل دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم في حياته شافعا له، يعني دعا هو بما أوصى به عليه الصلاة والسلام، ثم رغب في أن يكون الشافع له محمدا عليه الصلاة والسلام، يعني الداعي له بما أراده من الرب جل وعلا. فإذا كان كذلك صارت حقيقة الشفاعة قائمة على أن الشافع يطلب كما طلب الأول، وأنه لا يشفع إلا في من رضي أن يشفع له، لا يشفع ممن طلب منه الشفاعة رغما عنه. يعني إذا سأل سائل آخر أن يشفع له فالشافع لا يشفع إلا إذا رغب أن يشفع، وليس كل من طلب الشفاعة من غير من الناس، من فلان، من النبي عليه الصلاة والسلام، من أهل العلم، أن يجاب إلى طلبه فيشفع فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام ويشفع فيه العلماء إلى آخر ذلك في الدعاء في الدنيا، فإنه قد يطلب ويرد، قد يطلب من الشافع أن يشفع فيقول الشافع: لا أشفع لك. والمصطفى عليه الصلاة والسلام هو الذي أنزل الله جل وعلا عليه قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: ولا تكونوا إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وإذن الله في القرآن وفي الشفاعة نوعان: إذن قدري كوني، وإذن شرعي ديني. فحصول الشفاعة لا يكون إلا بعد أن يأذن الله بالنوعين. فالأول الإذن الشرعي، يعني أن يكون هذا المشفوع له ممن أذن شرعا أن يشفع فيه. ومعلوم أن الله جل وعلا نهى المؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فقال جل وعلا في سورة براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فدل هذا على أن الشرع نهى أن يستغفر للمشرك، يعني أن يشفع في مغفرة الذنوب عند الله جل وعلا لأهل الشرك. وإذا كان كذلك فإن اشتراط الإذن الشرعي يعني أن من طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وهو من أهل الشرك، أو في الآخرة وهو من أهل الشرك، فإنه لم يؤذن الإذن الشرعي في أن يشفع فيهم أو أن يسأل الشفاعة لهم. وكذلك في البرزخ وهو ما بين الحياتين الأولى والآخرة، وهو حياة خاصة كذلك، فإن من سأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة وهو في قبره عليه الصلاة والسلام فقد سأل ما لم يؤذن به شرعا. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة بعد موته، وكذلك ما سألوا شهداء أحد الشفاعة والشهداء يشفعون كما جاء في الحديث، لأن الشفاعة مشروطة بالإذن الشرعي. ولو حصل من أحد أنه طلب الشفاعة فإنه لو فرض أنه عليه الصلاة والسلام يشفع في البرزخ فإن هذا الذي طلب الشفاعة فإنه أشرك حيث سأل الشفاعة بما لم يؤذن به في الشرع، لأنه طلب الشفاعة ممن لم يؤذن له في ذلك، والشفاعة كلها لله جل وعلا. فتحصل لنا من الشرط الأول وهو الإذن أنه ينقسم إلى قسمين: الإذن الشرعي وهو أن يكون الله جل وعلا أذن للشافع أن يشفع، الإذن الشرعي، وكذلك أذن للمستشفع أن يطلب الشفاعة، الإذن الشرعي. وربنا جل وعلا قال في الشافع: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عند الله جل وعلا إلا بعد أن يأذن الله جل وعلا الإذن الشرعي. فإن أهل الإيمان من الرسل والأنبياء والصالحين والملائكة لا يشفعون لمن لم يؤذن له شرعا، لمن خالف الشرع وطلب الشفاعة من غير الله، لأن الله جل وعلا قال: قل لله الشفاعة جميعا. فإذا طلب الشفاعة منهي عنه بقوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وطلب الشفاعة معناه طلب الدعاء، فالشفاعة وطلب الدعاء واحد. فإذا جاء أحد إلى قبر وقال لصاحب القبر: أسألك أن تدعو الله لي، معناه أنه سأل الشفاعة، فهي بمنزلة قوله: أسألك أن تشفع لي، لأن الشفاعة كما ذكرت لك هي طلب الدعاء، ضم الشافع طلبه إلى المشفوع له. فقول القائل لأحد أسألك أن تدعو لي يعني أن تشفع لي، وهذا بالنسبة للأموات مهما علت مرتبتهم فإنه لا يجوز ولا وطلبها منهم لا يوافق إذن الله جل وعلا الشرع. إذا تبين ذلك فالقسم الثاني من الإذن الإذن الكوني القدري، يعني أن الشافع عند الله جل وعلا لا يشفع ابتداء كما هو الحال في الدنيا في أحوال الشافعين عند البشر، يأتي ويطلب سواء كان المشفوع عنده يرضى بهذه الشفاعة أو لا يرضى، يرغب فيها أو لا يرغب. هذا من حال أهل القصور، حال أهل الفقر والمسكنة، يعني من أهل الدنيا. أما ربنا جل وعلا ذو الكمال المطلق وذو الإحسان إلى خلقه وذو الغنى التام وذو القدرة التامة جل وعلا، فإنه لا يشفع عنده أحد ابتداء، بل لا يشفع أحد حتى يأذن الله للشافع أن يشفع. الإذن الكوني القدري، يعني يعلم الله جل وعلا أن هذا يريد أن يشفع فيقول له اشفع، كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام إذا كانت الشفاعة العظمى يوم القيامة ويأتيه الناس قال فآتي فأخر بين يدي العرش فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، يخر ساجدا فيبتدئ بالحمد والثناء على الله جل وعلا، والله سبحانه يعلم أنه يريد أن يشفع ولا يشفع ابتداء، لأنه لا بد من الإذن الكوني، لا بد أن يقال له اشفع. قال عليه الصلاة والسلام فيقول الرب أو فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا يدل على أن الشفاعة يوم القيامة لا يبتدئ بها أهلها حتى يأذن الله جل وعلا لهم في أن يشفعوا، وهذا أصل عظيم في هذا الباب. إذن الإذن الكوني القدري بالدليل الذي ذكرت لك يدل على أن هذا الذي شفع لا يملك الشفاعة، وإنما هو محتاج لأن يشفع كما أن الطالب محتاج في أن يشفع له، والله جل وعلا هو الذي يملك الشفاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يملكها فيشفع شفاعة من يملك، وإنما هو يرجو أن يقبل منه أن يشفع كما جاء في هذا الحديث ودلالته واضحة على ما ذكرنا. إذن قوله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عند الله جل وعلا إلا بإذنه سبحانه الشرعي وبإذنه سبحانه القدري. فإن شفع من لم يأذن الله فيه شرعا فإنه لا تقبل شفاعته، مثل ما شفع نوح عليه السلام في ابنه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فأجابه ربنا جل وعلا بقوله يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك الآيات. فإذا دل على أنه إذا ابتدأ أحد في أن يشفع في من لم يؤذن له بالشفاعة شرعا فإنه لا تقبل شفاعته وترد عليه. وأما الإذن الكوني فإنه في الآخرة لا يحصل، يعني بعد الموت لا يحصل الإذن، لا تحصل الشفاعة ولا تقع إلا بعد الإذن الكوني. أما في الدنيا فإنه قد يشفع أحد فيؤذن له كونا بالشفاعة بحسب إرادته، فيبتدئ بالشفاعة ثم ترد عليه إن لم يكن تكن شفاعته موافقة للإذن الشرعي أو لم تكن شفاعته موافقة لحكمة الله جل وعلا. فتحصل من هذا أن الشفاعة لها من حيث الزمن حالان، في الدنيا وما بعد الممات. أما في الدنيا فإن الإذن الكوني للشافع يحصل بإرادة الشافع، فقد يشفع والله جل وعلا يأذن سبحانه ولو كانت حكمته في أن يرد هذا الشافع في الدنيا، مثل ما حصل من شفاعة نوح عليه السلام في ابنه، ومن شفاعة إبراهيم في أبيه، ومن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في عمه، فأنزل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. أما بعد الممات فإنه لا يبتدئ أحد الشفاعة، يعني في يوم القيامة ولا في البرزخ، حتى يأذن الله جل وعلا. ومعلوم أن الله جل وعلا لا يأذن في وقوع الشرك، ولا يأذن إذنا كونيا ولا إذنا شرعيا في حصول ذلك من الأموات، لكن من الأحياء قد يبتدئون ويطلبون ذلك لأنها دار تكليف، فيأذن الله جل وعلا كونا بحصول ما لم يأذن به شرعا لأنها دار تكليف. فقوله سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، معناها لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، وذلك لكمال قدرته جل وعلا وقهره وجبروته وكمال ملكه وكمال عزته وكمال صفاته سبحانه وأسمائه. أما الخلق فقد يشفع عندهم بلا إذن منهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك ولا يشفع في أحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يشفع في أحد يعني من جميع أنواع الشفعاء إلا من بعد أن يأذن الله فيه. وهذا شفاعة، هذا إذن آخر. فباعتبار آخر الإذن ينقسم إلى قسمين: إذن للشافع أن يشفع، وإذن للمشفوع فيه أن يشفع له. قال ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، يعني في حق المشفوع له أن يشفع. أما أن يشفع لكل أحد والله جل وعلا لا يأذن لهذا أن يشفع له، فإن هذا لا يحصل، والله سبحانه وتعالى لا يشفع، لا يرضى إلا بالشفاعة لأهل التوحيد كما سيأتي. قال كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لا يشفعون يعني الملائكة، أن هذه الآية في سورة الأنبياء، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى يعني الملائكة، فلا يشفعون في من يريدون كما يظن أهل الشرك، بل لا يشفعون إلا لمن رضي الله جل وعلا قوله وعمله، في من ارتضاه ربنا جل وعلا، والله سبحانه لا يرضى إلا لأهل التوحيد، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. فقوله أسعد الناس بشفاعتي، قال العلماء أسعد هنا جاءت على أفعل التفضيل لكن معناها الوصف لا التفضيل، يعني سعيد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. فأسعد بمعنى سعيد، كقوله جل وعلا في سورة الفرقان أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلة. ومعلوم أن مقيل أهل النار ليس فيه حسن بل هو قبيح وشر وعذاب عليه. فقوله أحسن مقيلا يعني حسن، يعني حسنا مقيلهم. فهذا معلوم في اللغة أن أفعل قد تخرج عن بابها إلى الوصف، وهذا كقوله كما ذكرنا أسعد الناس بشفاعته. فسعيد الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام أهل التوحيد، والذين يرضاهم الله جل وعلا ورضي لهم قولا هم أهل التوحيد. فإذا كان كذلك فمن سأل من لا يملك الشفاعة الشفاعة فإنه ليس ممن رضي الله جل وعلا قوله ولا رضي عمله، لأن الله نهانا عن ذلك، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوا ذلك. قال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذا هو الشرط الثاني وهو شرط الرضا، فإن الشفاعة لا تنفع عند الله جل وعلا إلا بتحقق شرطين: الإذن والرضا. والرضا نوعان أيضا: رضا عن الشافع ورضا عن المشفوع له. فالذين يشفعون هم الذين رضي الله عنهم، وهم الأصناف الذين جاء ذكرهم في الأحاديث: الأنبياء وأولهم محمد عليه الصلاة والسلام، والعلماء والشهداء والصالحون، هؤلاء هم الذين يشفعون فرضي الله جل وعلا قوله. وكذلك الرضا النوع الثاني: الرضا لمن شفع له، وهذا الرضا قد يكون رضا عن مآل حاله لأنه من أهل الإسلام، وقد يكون رضا في الشفاعة لحكمة يعلمها جل وعلا، وهذا إخراج لحال أبي طالب. قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو جل وعلا لا يرضى إلا التوحيد بدلالة الحديث الذي ذكرنا، وكذلك دلالة قول الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وكقوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، يعني التوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام وهو التوحيد الذي جاء به الأنبياء والرسل جميعا. فإذا هو سبحانه لا يرضى إلا الإسلام العام، ومن كان من هذه الأمة فلا يرضى، يعني بعد بعث محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يرضى إلا ما فيه، بل لا يرضى إلا اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني من ابتغى غير دين محمد عليه الصلاة والسلام فلن يقبل منه، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام بعثه الله وبعثه بالإسلام الخاتم الذي نسخ كل دين قبله. قال رحمه الله بعد ذلك فإذا كانت الشفاعة كلها لله، هذا استنتاج ترتيب النتائج على المقدمات، فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، هذه أربعة أشياء. إذا كانت الشفاعة كلها لله، أولا هذه مقدمات في الحجة ليبني على هذه المقدمات النتيجة، وهذه المقدمات كل واحدة منها سبق شرحها ودليلها. قال فإذا كانت الشفاعة كلها لله، يعني من جهة الملك، في أن الذي يملكها الرب جل وعلا، فإذا هو الذي يتصرف ويقول سبحانه هذا يشفع فيه وهذا يشفع، وهذه الحال فيها شفاعة وهذه الحال ليس فيها شفاعة، إذ هو المالك للشفاعة سبحانه، بخلاف أهل الدنيا فإنه يملك المرء الشفاعة في أحد. أنا مثلا أريد أن أشفع لفلان فإني أملكها بحيث أبتدئ الشفاعة ولو لم يرضى المشفوع عنده فأبتدئ سواء قبل أو لم يقبل، هذا لأجل حال القصور الذي أنا عليه والضعف والمسكنة، فلا أملك ولا أستطيع أن أفرض على أحد شيئا. أما حقيقة الشفاعة فإنها لله جل وعلا يملكها سبحانه، فالشفاعة عنده جل وعلا ليست كالشفاعة عند خلقه جل وعلا، بل هو الذي يملك الشفاعة، فالذي يجيء يطلب الشفاعة لا يجيء وهو يتقدم عند الله جل وعلا بشيء يملكه هو، بل الذي يملك الشفاعة الرب سبحانه وتعالى. فحقيقة الشروط من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ونحو ذلك من الآيات دالة على أن الشفاعة ملك لله. فالآية آية الزمر قل لله الشفاعة جميع دالة، وكذلك الشروط دالة على أن الشفاعة كلها لله جل وعلا. قال في الشرط الثاني ولا تكون إلا بعد إذنه مثل ما مر معنا، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، هذا الشرط الثالث، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، هذا الشرط الرابع. تبين لك أن الشفاعة كلها لله، يعني أن أحدا ليس له من الأمر شيء، كما قال جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال إذن، قال بعدها فأطلبها منه، يعني إذن إذا كانت لله وهذه الشروط الأربعة والمقدمات الأربعة واضحة، فتحصل أن الشفاعة لله، والطلب إذن يكون ممن يملك. قال فأطلبها منه فأقول اللهم لا تحرمني شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم شفعه فيا، فتسأل الله جل وعلا أن يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يسخره عليه الصلاة والسلام للشفاعة فيك. وهذا هو وجه التوحيد والطريقة الشرعية المأذون بها. قال وأمثال هذا، يعني من الأدعية التي تناسب هذا المقام. إذن فهذا الكلام الذي ذكرناه جواب على قول من قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، وهذه الشبهة كثيرا ما تقال لأهل التوحيد، فإذا قيل له فإذا قالوا لا، قالوا لغيرهم ممن طلبوا الشفاعة من المصطفى صلى الله عليه وسلم أو من الأولياء، قالوا لهم الشفاعة لله وطلب الشفاعة من الموتى شرك، لأن الله جل وعلا لم يأذن بهذا والله هو الذي يملك الشفاعة، هذا لا يملكها، ومن طلب من الميت ما لا يملكه ولا يقدر عليه ابتداء فقد طلب منه ما هو مختص بالله، وهذا يعني أنه أشرك به. قالوا أتنكر الشفاعة؟ فإذا هم إذا أنكر عليهم الشرك قيل قالوا أتنكر شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن أهل العلم من أهل السنة ومن الفرق الأخرى مجمعون، يعني غير المعتزلة الأشاعرة والماتريدية وأشباه هؤلاء، مجمعون على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يشفع، وعلى أن الأولياء والصالحين يشفعون. فإذا قلت لهم طلبوا الشفاعة الشرك أرادوا أن ينسبوك لأهل الضلال ممن ينكرون الشفاعة، فقالوا أتنكر الشفاعة حتى ينسبك إلى الخوارج أو إلى المعتزلة أو ما أشبه ذلك. فإذا قوله هنا فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، هذه يقولها المشرك للموحد حتى ينسبه، وحتى ينسبه يصح الوجهان لأهل الشرك، لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة. فكأنه قال لك أأنت خارجي إذا أنكرت علي طلب الشفاعة، أأنت خارجي أو أنت معتزلي، فتقول له لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل أنا سلفي سني موحد ولست من أهل البدع والفرق الضالة، بل هو عندنا عليه الصلاة والسلام هو الشافع المشفع بأنواع من الشفاعات نثبتها قد لا يثبتها بعض أهل البدع كالأشاعرة ونحوهم. وأرجو شفاعته عليه الصلاة والسلام، نرجو شفاعته ونبذل الأسباب في ذلك، فنسأل الله جل وعلا أن يشفع فينا نبيه عليه الصلاة والسلام. وكذلك نأتي بالأسباب من الدعاء بعد الأذان ومن محبة المدينة ومن الرغبة في الموت فيها، وكذلك في السعي في القتال في سبيل الله وأشبه ذلك مما هو من أسباب نيل شفاعته عليه الصلاة والسلام. وما بذلك وإنما نطلبها ممن يملكها، والذي يملكها هو الله جل وعلا. هذا حقيقة هذا البرهان وهذا التفصيل من الشيخ رحمه الله تعالى. قال: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، قال: فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، يعني نهاك عن طلب الشفاعة، فقال سبحانه: فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذا دليل وبرهان سديد للغاية. كما ذكرت لك أن الشفاعة طلب، والشفاعة هي الدعاء، فإذا طلبت من النبي، فإذا طلب أحد من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البرزخ أن مع حياته الكاملة عليه الصلاة والسلام أكمل من حياة الشهداء عليه الصلاة والسلام، إذا طلب منه أن يشفع فهذا الطالب سأله، والسؤال دعاء، فحقيقة طلب الشفاعة أنها دعوة، دعوة الميت، سؤال الميت، سؤال النبي عليه الصلاة والسلام في قبره وهو في الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، سؤاله ودعاؤه والطلب منه. فإذا قال القائل: يا محمد، يا رسول الله، اشفع لي، فقد دعاه وطلب منه. إذا قال: يا محمد، يا رسول الله، اسأل الله لي، فقد سأله وطلب منه عليه الصلاة والسلام. وهذا طلب للدعاء، طلب الدعاء ممن ليس في الحياة الدنيا، ممن هو عند الله جل وعلا. والله سبحانه نهانا أن ندعو أحدا غيره، فقال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقوله فلا تدعوا هذا نهي، نهانا عن الدعاء. ومن المعلوم المتقرر في الأصول أن الفعل المضارع لاشتماله على مصدر ينزل منزلة النكرة في سياق النهي أو النفي، فتعم أنواع الدعاء. فلا تدعو هذا يعم جميع أنواع الدعاء، لا يدعى مع الله أحد، دعاء استغاثة، دعاء استعانة، دعاء استسقاء، دعاء شفاعة، دعاء نذر إلى آخره. فجميع هذه الأنواع داخلة في النهي في قوله جل وعلا فلا تدعوا، دعاء العبادة ودعاء المسألة. وكذلك دلت الآية على عموم آخر وهو قوله جل وعلا فلا تدعوا مع الله أحدا، لأن أحدا نكرة جاءت في سياق النهي، فدلت على عموم كل أحد، فالملائكة لا يدعون، والأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه لا يدعون، وكذلك الصالحون ممن انتقلوا عن الدنيا لا يدعون، والأولياء من الأموات لا يدعون، والشهداء من الأموات أيضا، يعني الشهداء شهداء المعركة لا يدعون أيضا. وكما ذكرت لكم في درس سبق أن الصحابة أجمعوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم مقرهم على ذلك، بل والتشريع ينزل أن أحدا منهم لم يسأل الشهداء شهداء أحد الشفاعة، ولم يطلب منه شيئا، مع أنهم كانوا في حياة أولئك الشهداء ربما طلبوا منهم، لكن لما ماتوا تركوا الطلب، مع أنهم كما قال الله جل وعلا أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون الآية. فدل هذا على أن طلب الشفاعة من الميت داخل في سؤال الميت وفي دعاء الميت، وهذا كما قال الشيخ رحمه الله: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فقل نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة في عرصات القيامة بأنواع من الشفاعة، لكن الذي أعطاه الشفاعة في عرصات القيامة هو الذي نهاك عن طلب الشفاعة في الدنيا في البرزخ، يعني أن تطلبه وأنت على وأنت في الحياة الدنيا وهو في البرزخ. فالجواب كما ذكر الشيخ أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا. ما الدليل على النهي؟ قال: فقال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. ووجه دخول طلب الشفاعة في الدعاء ما ذكرته لك وما هو واضح تقريره. قال: فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك، إذا كنت تريد أن يشفع فيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأطع الله في قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني فلا تسألوا مع الله أحدا. وقوله مع الله فيه إشارة إلى سؤال ما من لا يملك الشيء ومن لا يقدر عليه، وأن من سأل غير الله وهذا الغير لا يملك الشيء فقد دعا مع الله أحدا، وهذا ظاهر من جهة الاستدلال ومن جهة البرهان الواضح القوي. قال في برهان آخر، وأيضا هذا نوع آخر من البرهان على المسألة: فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون وأن الأفراط يشفعون والأولياء يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم؟ فإذا قال إن الفرض، لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فقل هذا من جهة الإلزام، لأن الإلزام إن التزمه تناقض وصار مبطلا، وإن لم يلتزمه تناقض أيضا وصار مبطلا، فقل له الأفراط يشفعون. لهذا نس إذا مات فرط صغير فندعو لوالديه بالمغفرة، وندعو أن يشفع فيه، أن يشفعه في والديه كما جاء في السنة من الدعاء وفي الآثار. فإذا هل يقول هذا الذي احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة يقول بأن كل من أعطي الشفاعة يسأل الشفاعة؟ فنقول: هؤلاء الأفراد يشفعون فاسألهم الشفاعة، ولا قائل به أن الأطفال الصغار يؤتى إلى قبورهم ويطلب منهم الشفاعة، مع أن الحجة التي احتج بها في حق النبي صلى الله عليه وسلم هي الحجة التي تسوغ في حق هؤلاء الصبيان. كذلك الملائكة، إذا الملائكة يشفعون، فهل يطلب المسلم الشفاعة من الملائكة ويقول: يا جبريل اشفع لي عند الله؟ وهذا لا قائل به، حتى عباد القبور لا يقولون بهذا، لأنهم لو قالوا به صاروا إلى دين الجاهلية بالاتفاق، وصاروا إلى دين المشركين بالاتفاق. فإذا هذه الحجة حجة إلزامية يحتج عليهم بما يقرون به على ما يحتجون له، فهم يقرون أن الملائكة يشفعون، فيقال لهم: النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة كما ذكرتم، ولكن نهينا أن نسأله الشفاعة. فإن قالوا: لا، بل أعطيها ونسأله الشفاعة، نقول لهم: الملائكة يعني نبرهن لهم بالبرهان الأول فلا تدعوا مع الله أحدا، فإن لم ينفع فيهم فنقول لهم الملائكة أيشفعون؟ فإن قالوا لا فقل لهم بل يشفعون، لأن الله جل وعلا قال فيهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولأنه ثبت في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع العلماء ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج بعثا من النار إلى آخر الحديث. فإذا إذا قلنا له الملائكة تشفع بنص القرآن وأخبر الله أنهم يشفعون والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر، فاسأل الملائكة أن يشفعوا لك، فإن قال به ولا قائل به فيصير إلى دين المشركين بالاتفاق فيما بيننا وبين عباد القبور. كذلك قل الأفراط يشفعون بما جاء في الحديث، أفتذهب إلى قبر طفل وتسأله الشفاعة؟ وهذا لا قائل به بالاتفاق. إلى أن قال أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، يعني بالاتفاق هذه عبادة الصالحين، عبادة الملائكة، عبادة غير الله التي أجمع عليها الناس في أن يسألون الشفاعة ويتعبد ويتقرب إليهم لطلب الشفاعة. وإن قلت لا، لا أطلبها من هؤلاء، لا أطلب الشفاعة من الملائكة ولا أطلب الشفاعة من الأفراد، قال الشيخ رحمه الله وإن قلت لا يعني لا تطلبها منهم بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، لأن هذا إلزام بما هو لازم في نفس الأمر، فإما أن يطرد الباب فيجعل هذا وهذا بابا واحدا وهذا يرجعه بالاتفاق إلى دين المشركين، وإما أن يفرق بين هذا وهذا فيتناقض فيدل على بطلان حجته التي ادعاها بقوله أطلبه مما أعطاه الله. نقف عند هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بشفاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هم احتجوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة، على هذا القدر من الإطلاق نقول نعم أعطي الشفاعة، فيقول إذن أنا أطلبه مما أعطاه الله، فإذا لو ما شفع لي إلا يوم القيامة فأطلبه مما أعطاه الله يشفع يوم القيامة، فيقول أيضا الملائكة تشفع يوم القيامة والأفراط يشفعون يوم القيامة، أفتطلب منهم الآن أن يشفعوا لك؟ فإذا قال ذلك رجع إلى عبادة المشركين بالاتفاق. هذا من عندك، هذا من كيسك، لأن أهل التوحيد هم الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة، أما أهل الشرك ويعني الأشاعرة والماتريدية فعندهم أن الملائكة أفضل من الأنبياء والمرسلين، فما أحد يحتج منهم بهذا. واضح؟ قول واضح يا أخي، واضح؟ يعني أنت نزلت جمعت بين قولين متناقضين هم يقولون، واضح؟ يعني من الحقيقة سؤال غريب لكن لا بأس، أن الكرة ما لها علاقة بالدرس. يقول أعتذر عن هذا السؤال فإنه خارج عن الدرس، ظهر فيلم فيديو بعنوان فاتح القسطنطينية، وفي هذا الفيلم يمثلون القائد محمد الفاتح بشكل أفلام كرتونية، مع العلم أن هذا القائد شخصية إسلامية، فما حكم وقد رأينا بعض طلاب العلم يشاهدون هذا الفيلم ويسهرون عليه الليل أغلبه. ما أظن طالب علم يسهر على هذا اللهو وأمثاله، قد يستفيد منه لصغار عنده أو نحو ذلك، لكنه يسهر عليه ويجلس يشاهده، هذا ما يصلح أن يكون طالب علم، لأن طالب العلم عليه واجبات كثيرة. أسأل الله جل وعلا يعين الجميع على أدائها. لكن بالنسبة لتمثيله هذا مختلف فيه، يعني تمثيل مثل الشخصيات هؤلاء مختلف فيه ما بين العلماء، وفي منهم من يجيز ومنهم من لا يجيز. وأنا ما أعرف هذا الفيلم على حقيقته كيف هو. إيش يعني كرتوني؟ شفته. إذا كان رسم تصوير فالمصور له يأثم، لكن المشاهد لما صور لا يأثم لأنه ما دخل في التصوير. هذا يحتاج منكم إلى نظر، يعني من نظر إليه يعطينا يعني صفة هذا حتى يكون الحكم فرعا عن التصور. هل تجوز الشفاعة من الشخص الغائب؟ لا، دعاء الغائب هذا شرك بالله. يعني يكون في مكة ويقول يا خالد لا تنسني من دعاء، هذا شرك بالله، لأنه كيف يصل إلى ذلك؟ قال: ما جاء في لامية أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة الأرامل، عصمة للأرامل، هل يصح قول من قال إن فيه استغاثة بغير الله؟ لا، هو عليه الصلاة والسلام يسأل الله جل وعلا أن يسقي الناس، وهو في حال حياته يدعو من جنس دعائه عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء ولمن طلب منه الدعاء في الدنيا، فهذا له أن يدعو، بل قد دعا لعمه ولم يستجب له عليه الصلاة والسلام فيه. ما الضوابط في أسماء الله الحسنى؟ الأسماء الحسنى هذا يعني موضع الكلام في درس العقيدة العام، يعني كالواسطية والطحاوية وغيره، لكن نذكره على عجل. الأسماء الحسنى هي ما جمع ثلاثة شروط: أول مجيئها في الكتاب والسنة، والثاني أنها هي التي يدعى الله جل وعلا بها، والثالث أنها هي المشتملة على الكمال المطلق الذي لا نقص فيه. فما لم يتوفر فيه، ما لم تتوفر في هذه الشروط الثلاثة جميعا، فإنه ليس من الأسماء الحسنى. قد يكون اسما من أسماء الله لكن لا يكون من الأسماء الحسنى، وقد يكون اسما يخبر به عن الله جل وعلا ولا يكون من الأسماء الحسنى. خلنا معك. بالنسبة للدرس يوم الاثنين الزاد، لانشغالي في ليلة الثلاثاء بفترة يتوقف، وأخبركم إن شاء الله باستئنافه. أنا نبهت على هذا في أول الدروس، لكن بعض الأخوان ما سمعوا صاروا يحضرون، جزاهم الله خيرا. إذا قيل للشهيد أو للرسول عند قبره اشفع لي يوم تبعث، فما حكم ذلك؟ هذا اللي نتكلم فيه من الصباح، هذا هو الذي نتكلم فيه من بعد صلاة العشاء. هو هذا شرك، لأنه سأل، طلب منه، دعاه، سأله، هذا شرك. هذا سائل يقول مهم، حط جعل الكتابة بالقلم الأحمر عشان تصير خطر، يعني يقول: ما رأيك في من ينسب لشيخ الإسلام تيمية أن سؤال الميت أن يدعو الله لك ليس من الشرك الأكبر بل هو بدعة؟ هذا جاء في كلام شيخ الإسلام صحيح، لكن البدعة يريد بها البدعة الحادثة، يعني التي حدثت في هذه الأمة، وليس مراده رحمه الله بالبدعة أنها البدعة التي ليست شركا، لأن البدع التي حدثت في الأمة منها بدع كفرية شركية ومنها بدع دون ذلك. فإذا قوله وأما سؤال الميت أن يدعو الله للسائل فإنه بدعة، يعني هذا حدث في هذه الأمة، حتى أهل الجاهلية ما يفعلون هذا، ما يقولون ادعو الله لنا، إنما يقولون اشفع لنا. فمسألة أن يطلب من الميت الدعاء هذه بدعة حدثت حتى عند المشركين، ليست عندهم، فعند أهل الجاهلية ليست عندهم، بل حدثت في هذه الأمة، وإنما كان عند أهل الجاهلية الطلب بلفظ الشفاعة، اشفع لنا، يأتون ويتقربون لأجل أن يشفع، يتعبدون لأجل أن يشفع، أو يخاطبونه بالشفاعة فيقولون اشفع لنا بكذا وكذا. أما أدعو الله لنا هذه بدعة حدثت في الأمة. فكلام شيخ الإسلام صحيح أنها بدعة محدثة، وكونها بدعة لا يعني أن لا تكون شركا أكبر. فبناء القباب على القبور وسؤال أصحابها والتوجه إليها على هذا النحو الذي تراه من المشاهد والحج إلى هذه المناسك، إلى هذه المشاهد وجعل لها مناسك، كلها بدعة، نقول بدعة حدثت في هذه الأمة، وهي يعني سؤالها وسؤال هذه أصحاب هذه المشاهد والذبح لها وعلى هذا النحو الموجود لم يكن موجودا في الجاهلية على هذا النحو، وإنما كانت عبادتهم للأموات على شكل أصنام وأوثان والتجاء للقبور وأشبه ذلك، لكن ليس على هذا النحو. فلم يكن أهل الجاهلية يحجون كالحج إلى بيت الله الحرام، يحجون إلى مشهد أو إلى قبر أو ما أشبه ذلك. نقول هذه بدعة، لكن هل يعني أن ذلك ليس شركا أكبر؟ لا، لأن البدع منها ما هو مكفر. ما حكم إطلاق لفظ خير خلق الله جميعا محمد صلى الله عليه وسلم ولفظ سيد الخلق وحبيب الله والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هو عليه السلام هو سيد ولد آدم وأشرف الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله جميعا عندنا، لأن الصحيح عندنا في مسألة تفضيل الملائكة، التفضيل بين الملائكة والرسل والأنبياء، أن الرسل والأنبياء أفضل من الملائكة، ولا نقول البشر أفضل من الملائكة، بل نقول الأنبياء والرسل وأولياء الله أفضل من الملائكة، فلهذا يصح أن نقول خير خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وهو حبيب الله وخليل الله. يقول قول القائل أسألك بحق جبريل عندك أن تفعل لي، اللهم إني أسألك بحق جبريل عندك أن تفعل لي كذا وكذا، هل يجوز؟ هذا سؤال بالحق وبالجاه وأشبه ذلك، وهو سؤال بأمر أجنبي. قد ذكرت لكم أن هذا ممنوع من ثلاثة أوجه، ذكرنا في الدرس الماضي أو الذي قبله. فمن سأل الله بحق فلان، حق ملك أو نبي، سأله بأمر أجنبي عنه، وهؤلاء لهم حق عند لهم منزلة عند الله لا شك وجاه، ولكن ليس هذا الحق لك، وسؤالك به سؤال بأمر خارج عنك. فسؤال العبد ربه جل وعلا متوسلا يكون بأسماء الله جل وعلا وصفاته، أن هذا سؤال بإيمانه بالأسماء والصفات وإيقانه بها وإقراره بذلك ووصف الله جل وعلا بذلك وتسميته بها، وسؤال أيضا بالعمل الصالح، تسأل الله جل وعلا بأعمالك الصالح. أما سؤالك الله بعمل غيرك الصالح أو بمقامه عند الله أو بمنزلته عند الله فهو سؤال بأمر أجنبي، ولذلك صار اعتداء في الدعاء وبدعة وخيمة ووسيلة أيضا إلى الشرك. هل يجوز
حول ولا قوة. قل هل يجوز للاستشفاع بأحد من الخلق؟ هل يجوز الاستشفاع بأحد من الخلق مثل طلبة العلم؟ وهل تأذن لي في الاستشفاع بك في دعائي؟ لنذكر في هذه الدروس من أولها إلى آخرها أن مثل هذا لا يجوز، وأن مثل هذا بدعة. حتى لو استشفعت بحي سواء كان صالحا أو عالما أو من تظن فيه، هذا كله من البدع المحدثة في الدين. إنما تسأل الدعاء على قول بجوازه، تقول يا فلان أدعو الله لي، هذا الذي يجوز في الحياة. مثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر لا تنسنا من دعائك. والعلماء مختلفون، هل يجوز طلب الدعاء من الحي مطلقا أم يجوز في بعض الأحوال أم هو مكروه؟ على أقوال. والسلف الصالح رضوان الله عليهم ما كانوا يأذنون لأحد أن يطلب منهم الدعاء. قد جاء مرة رجل لحذيفة فقال ادعو الله لي، فدعا له. فجاءه آخر مرة أخرى فصاح في وجهه فقال أأنبياء نحن؟ فإذا ساغ مرة فلا يسوغ أن يؤتى فلان حتى ولو كان صالحا أو عالما أو كان يظن فيه هذا ظن خير أن يطلب منه الدعاء دائما. والمسؤول أيضا الدعاء يجب عليه أن ينكر مثل ما أنكر حذيفة حتى لا تتعلق القلوب بغير الله. مرة يحصل ذلك فلا بأس، إلا في حال ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله حيث قال إن الدعاء طلب الدعاء يجوز إذا كان من طلب الدعاء من غيره يريد منفعة ذلك الغير ولا يريد منفعة نفسه. وعلى هذا يحمل طلب عمر، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له، لأن هذا فيه إحسان إلى السائل. فإذا أردت لفلان مثلا من الناس أن يدعو لك لكي ينتفع هو بتأمين الملائكة له بقوله ولك بمثل هذا وأشبه ذلك، يقول شيخ الإسلام هذا هو الجائز. أما دعاء الدعاء أصلا يا فلان ادعو الله لي لا تنسنا من دعائك ونحو ذلك، فيقول شيخ الإسلام هو مكروه. وإن قيل بجوازه فإنه ليس على وجه الديمومة. أما طلب، أما يقول القائل في دعائه أستشفع بفلان أو يا فلان اشفع لي وهو غائب، فهذا شرك، شرك بالله جل وعلا، ولا يجوز أن يحوم حول مثل هذه المعاني ذهن طالب علم أو موحد. ولو قيل مثل هذا لعام من العامة من أهل نجد أو من غيرهم ممن عرف التوحيد لا صاح في وجه من قال ذلك، لأن هذا هو الشرك أو وسيلة الشرك. فينبغي أن ينتبه لمداخل الشيطان على النفوس. يقول ما الفرق بين قول القائل اللهم من علينا بشفاعة نبيك وبين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة؟ إذا مثل ما ذكر الشيخ محمد رحمه الله تطلب الشفاعة من الله، تسأل الله أن يشفع فيك نبيه، فإذا طلبت الشفاعة ممن يملكها وهو الله جل وعلا. أما إذا طلبت الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم فقد دعوته عليه الصلاة والسلام، ودعوة غير الله شرك، ثم سألته الشفاعة وهو بعد موته عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يشفع حتى يأذن الله جل وعلا له، والله جل وعلا لا يأذن في بهذه الصورة. وطلب الشفاعة منه عليه الصلاة والسلام هو الذي بحثناه في هذه الجلسة من أولها. كيف يكون الذي يطلب الشفاعة من الملائكة كافر بالاتفاق، مع أن هناك من لا يقر أن عبادة المشركين للملائكة هي بالدعاء؟ أنا لا أذكر أحدا من أهل العلم يعني من المفسرين قال إن تعبد المشركين من أهل الجاهلية للملائكة أنه ليس بالدعاء. لا أعرف من لم يقل من قال بغيرها. يعني على ظاهر السؤال هناك من لا يقر أن عبادة المشركين للملائكة هي الدعاء. ما أدري من قال هذا، لعل السائل يفيدنا. إذا كان هناك من يقول به من الأولين يعني من السلف أو من المتأخرين فإنه يمكن حصر الإجماع في فترة زمنية. أما على علمي فإنه لا أحد قال إن العرب مثلت الملائكة على صور على أصنام، وإنما يدعون الملائكة ويطلبون منهم كما قال جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر لا تنسنا يا أخي من دعاء ثابت؟ هذا رواه أبو داود والترمذي وجماعة وإسناده ضعيف. هل جميع أنواع الشفاعة التي ذكرها الشيخ في كتاب التوحيد ثابتة في الكتاب والسنة؟ ما أدري وش يعني كتاب التوحيد. كتاب التوحيد ما ذكر فيه أنواع الشفاعة. أنواع الشفاعة مذكورة في الواسطية وفي كتب العقيدة العامة، أما كتاب التوحيد نعم شرح كتاب التوحيد إذا كان الشرح نعم ثابت. أسئلة كثيرة بيك اللي سبق بيانه في الدرس أو كذا نترك. لو بلغ شخص خبرا يسره على حسب كتابه، لو بلغ شخصا خبر يسره فقال الذي أعلمه الخبر أشكر حياتك، فما حكم قول هذه العبارة؟ يعني أشكرك ما في بأس إن شاء الله. درس الفقه إن شاء الله أقول نرجع، هذا يقول يطلب ابتداء درس الفقه إن شاء الله قريبا، عندي بعض الكتابات ولا عندي فراغ إلا ليلة الثلاثاء فأنهي بعض المؤلفات إن شاء الله. قوله جل وعلا: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. قرأت في أحد مختصرات التفسير أن معنى سيهديهم إلى العمل، فكيف يكون العمل بعد الموت؟ هذا أحد الأقوال في الآية، وهو أن قوله تعالى سيهديهم يعني في الدنيا، وأن مجيء السين فيها مع إفادتها التعقيب هذا باعتبار القدر، يعني والذين قتلوا في سبيل الله قدرا يعني بما مضى في علم الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم في الدنيا ويبين لهم الطريق يعني هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. والقول الثاني وهو الصحيح أن الهداية هنا هداية في الآخرة بطريق الجنة، فهي ليس اعتبار القتل هنا اعتبار قدري سابق بل هو اعتبار بالواقع، فقوله والذين قتلوا في سبيل الله يعني فحصل لهم القتل فلن يضل أعمالهم، يعني أن الله جل وعلا يبارك عملهم القليل وينمي لهم عملهم إلى يوم القيامة، كما ثبت في الحديث أن الشهيد ينمى له عمله إلى يوم القيامة. قال فلن يضل أعمالهم سيهديهم يعني في الآخرة ويصلح بالهم، الهداية إلى طريق الجنة يعني سيهديهم على الصراط، لأن هذا هو النوع الرابع من أنواع الهداية عند أهل السنة، وهو هداية أهل الجنة لطريق الجنة وهداية أهل النار للنار. ففي أهل الجنة في الشهداء قال هنا سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة، عرفها لهم يعني بعد أن يهدوا لطريق الجنة. وفي الهداية للنار قال جل وعلا في سورة الصافات فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنكم مسؤولون ما لكم لا تناصرون في الآيات. يقول من يرى عليه سمات الصلاح تقول العامة له زرنا تحصل البركة، هل هذا جائز؟ البركة كما هو معلوم نوعان، بركة ذات وبركة عمل وإيمان وصلاح. بركة الذات بمعنى أن أجزاء الذات تكون مباركة، فإذا لمست هذا المبارك الذات انتقلت لك بركة، حصل لك بركة وانتفاع من ذاته من شعره من عرقه من بدنه، فهذه ليست إلا للأنبياء والمرسلين، فهم الذين يتبرك بذواتهم بعرقهم ببقية سورهم بدمهم إلى آخره، فهذا لا بأس به كما جاء ذلك في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني من البركة بركة عمل، وهذه لكل مؤمن بركة راجعة إلى عمله الصالح، وذلك من جهة إيمانه وتقواه وصلاحه وعمله الصالح. فلكل مؤمن بركة بقدر ما عنده من الإيمان والعمل الصالح، مثل ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أن أسيدا قال لأبي بكر لما نزلت آية التيمم في قصة عائشة المعروفة تخفيفا على الأمة، قال ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وثبت أيضا في البخاري وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة بركتها كبركة المسلم، فدل على أن كل مسلم فيه وله بركة. ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وأعتق قومها وجعل عتقهم صداقها قال فلم تكن أو معنى ما جاء يعني لم تكن امرأة لها بركة على قومها أعظم من بركة صفية، فدل هذا على أن كل مؤمن له بركة، بركة عمل. فإذا إذا أتى رجل صالح أو زارك أحد من إخوانك المؤمنين وقال قائل حلت البركة أو جاءت البركة، يعني أن هذه الزيارة عمل صالح والعمل الصالح مبارك. وهذا العبد الصالح إذا جاء وقلت وقال القائل حلت البركة، يعني لأنه إذا جاء العبد الصالح فإنه سيشغل أهل البيت في زيارته لهم بما ينفعهم في آخرتهم، فهذه من بركة إيمانه وعمله الصالح فلا بأس. أما بركة الذات فليست إلا للأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه. في هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم المغفرة والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. الشريط التاسع من شرح كشف الشبهات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا تبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله كما قال عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذنه كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تكون إلا ولا يشفع في أحد حتى يأذن الله فيه كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يرضى إلا لأهل التوحيد كما قال: ولا يرضى إلا التوحيد كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، كانت الشفاعة تبين، كانت الشفاعة
تبين لك أن
الشفاعة كلها لله،
كلها أن الشفاعة كلها،
أن الشفاعة كلها لله، فأطلبها منه فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيا، وأمثال ذلك. فإذا قال
يكفي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل له: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وأرجو شفاعته، لكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، وأطلبها منه فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا، اللهم نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نجهل أو يجهل علينا. وقفنا عند قول الإمام المصلح المجدد رحمه الله تعالى: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وأرجو شفاعته، لكن الشفاعة كلها لله. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم جنس تحته أنواع، فهو عليه الصلاة والسلام يشفع يوم القيامة في أنواع من الشفاعة، وأعظمها وأجلها شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف أن يعجل لهم الحساب بعد أن نالهم من الكرب والشدة ما جعلهم يستغيثون به عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة في ذلك الموقف العظيم. وهذا هو المقام المحمود الذي خص الله جل وعلا به محمدا عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا المقام المحمود هو شفاعته عليه الصلاة والسلام بين شفاعته عليه الصلاة والسلام في الناس جميعا لكي يفصل بينهم ولكي يعجل لهم الحساب. ولهذا جاء في حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فقال مثل ما يقول المؤذن، ثم قال في الدعاء المعروف بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة. وذلك أنه سأل الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم المقام المحمود، وسأل له الوسيلة والفضيلة، وهي متحققة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن السائل إذا دعا الله جل وعلا بذلك وسألها للنبي صلى الله عليه وسلم، ففي سؤاله ذلك له عليه الصلاة والسلام أنواع من العبادات التي بها استحق أن تحل عليه وله شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، منها يقينه بما وعد الله جل وعلا نبيه، ومنها حبه للمصطفى صلى الله عليه وسلم ودخوله في أمته، ورغبته ومحبته أن يكون عليه الصلاة والسلام أنفع الخلق للناس يوم القيامة. وهو عليه الصلاة والسلام كذلك إذ خصه الله جل وعلا بالشفاعة. ومر معنا في شرح الواسطية ومر معنا في غير ذلك أنواع الشفاعات التي أعطاها الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام العظيم يوم القيامة. فهنا قال: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، هذا يشمل إنكار الشفاعة العظمى والشفاعات الأخرى: الشفاعة في أهل المعاصي ألا يدخل النار، والشفاعة في من دخل النار واستحقها ودخلها أن يخرجه الله جل وعلا منها، والشفاعة في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلهم الله يدخلهم ربهم جل وعلا الجنة، وأشباه هذا. فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع. الشافع يعني بما أعطاه الله جل وعلا، والمشفع في من شفع له عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يشفع في أحد يوم القيامة إلا أعطاه الله جل وعلا ما سأله، وإلا أعطاه الله جل وعلا ما شفع فيه. حتى الكافر عمه فإنه يشفع فيه عليه الصلاة والسلام ويخفف عنه من العذاب بسبب شفاعته عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام الشافع، وهو عليه الصلاة والسلام المشفع. ونرجو شفاعته، نرجو أن نكون ممن شفع الله جل وعلا فيهم نبيه عليه الصلاة والسلام، ونأخذ بأسباب تلك الشفاعة. فإن شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم في من يشفع فيه هي بإذن الله كما سيأتي، ولا تكون إلا في من رضيه الله جل وعلا. وهذا يعني أن يبذل العبد الأسباب التي بها يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم شفيعا له. وهذه الأسباب كثيرة جاءت في السنة جاء بيانها في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: وأرجو شفاعته. وكوننا نرجو شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونسعى لذلك ببذل الأسباب الشرعية في هذا، لا يعني أن نسأل الشفاعة ممن لا يملكها ابتداء، بل الذي يملك الشفاعة هو الله جل وعلا، لظاهر قول الله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. واللام هنا لام الملكية، فالشفاعة ملك لله جميعا، فجميع أنواعها يملكها الرب جل وعلا ويعطيها من شاء بشرط الإذن والرضا كما سيأتي. قال: لكن الشفاعة كلها لله، أو لكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. والشفاعة معناها ضم الداعي والسائل طلبه إلى طلب سائل آخر ليتحقق طلبه، ويكون الشافع يعني الثاني أقوى من الأول، هذا في مقتضى اللغة، وهي مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر، كما قال جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فالشفع مغاير للوتر، وسمي الشافع شافعا والشفيع شفيعا لأنه صار بالنسبة للسائل زوجا وشفعا بعد أن كان الطالب والسائل واحدا، فشفع طلبه، يعني صار هذا الشافع ثانيا في السؤال، فبدل أن يطلب الشيء واحد بالشفاعة صار الطالب له اثنين: الأول صاحب الحاجة والثاني صاحب الشفاعة. فإذا الشفاعة حقيقتها ضم الشافع طلبه لطلب السائل ليحقق له مراده، وهذا عام في موارد الشفاعة في اللغة. فإذا على هذا تكون الشفاعة ممن يمكنه ذلك، فإذا دعا الداعي في الدنيا لأخ من إخوانه أو لمن دعا له فإنه شافع له بالدعاء، يعني أنه سأل الله جل وعلا أن يعطي فلانا مطلوبة الذي هو كيث وكيث. وكما جاء في حديث الأعمى المروي في السنن بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعمى يشكو حاله علمه دعاء، ثم قال له: فقل: اللهم إني أستشفع إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أنه يجعل دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم في حياته شافعا له، يعني دعا هو بما أوصى به عليه الصلاة والسلام، ثم رغب في أن يكون الشافع له محمدا عليه الصلاة والسلام، يعني الداعي له بما أراده من الرب جل وعلا. فإذا كان كذلك صارت حقيقة الشفاعة قائمة على أن الشافع يطلب كما طلب الأول، وأنه لا يشفع إلا في من رضي أن يشفع له، لا يشفع ممن طلب منه الشفاعة رغما عنه. يعني إذا سأل سائل آخر أن يشفع له فالشافع لا يشفع إلا إذا رغب أن يشفع، وليس كل من طلب الشفاعة من غير من الناس، من فلان، من النبي عليه الصلاة والسلام، من أهل العلم، أن يجاب إلى طلبه فيشفع فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام ويشفع فيه العلماء إلى آخر ذلك في الدعاء في الدنيا، فإنه قد يطلب ويرد، قد يطلب من الشافع أن يشفع فيقول الشافع: لا أشفع لك. والمصطفى عليه الصلاة والسلام هو الذي أنزل الله جل وعلا عليه قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: ولا تكونوا إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وإذن الله في القرآن وفي الشفاعة نوعان: إذن قدري كوني، وإذن شرعي ديني. فحصول الشفاعة لا يكون إلا بعد أن يأذن الله بالنوعين. فالأول الإذن الشرعي، يعني أن يكون هذا المشفوع له ممن أذن شرعا أن يشفع فيه. ومعلوم أن الله جل وعلا نهى المؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فقال جل وعلا في سورة براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فدل هذا على أن الشرع نهى أن يستغفر للمشرك، يعني أن يشفع في مغفرة الذنوب عند الله جل وعلا لأهل الشرك. وإذا كان كذلك فإن اشتراط الإذن الشرعي يعني أن من طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وهو من أهل الشرك، أو في الآخرة وهو من أهل الشرك، فإنه لم يؤذن الإذن الشرعي في أن يشفع في أن يشفع فيهم أو أن يسأل الشفاعة لهم. وكذلك في البرزخ وهو ما بين الحياتين الأولى والآخرة، وهو حياة خاصة كذلك، فإن من سأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة وهو في قبره عليه الصلاة والسلام فقد سأل ما لم يؤذن به شرعا. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة بعد موته، وكذلك ما سألوا شهداء أحد الشفاعة والشهداء يشفعون كما جاء في الحديث، لأن الشفاعة مشروطة بالإذن الشرعي. ولو حصل من أحد أنه طلب الشفاعة فإنه لو فرض أنه عليه الصلاة والسلام يشفع في البرزخ فإن هذا الذي طلب الشفاعة فإنه أشرك، حيث سأل الشفاعة بما لم يؤذن به في الشرع، لأنه طلب الشفاعة ممن لم يؤذن له في ذلك، والشفاعة كلها لله جل وعلا. فتحصل لنا من الشرط الأول وهو الإذن أنه ينقسم إلى قسمين: الإذن الشرعي وهو أن يكون الله جل وعلا أذن للشافع أن يشفع، الإذن الشرعي، وكذلك أذن للمستشفع أن يطلب الشفاعة، الإذن الشرعي. وربنا جل وعلا قال في الشافع: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عند الله جل وعلا إلا بعد أن يأذن الله جل وعلا الإذن الشرعي. فإن أهل الإيمان من الرسل والأنبياء والصالحين والملائكة لا يشفعون لمن لم يؤذن له شرعا، لمن خالف الشرع وطلب الشفاعة من غير الله، لأن الله جل وعلا قال: قل لله الشفاعة جميعا. فإذا طلب الشفاعة منهي عنه بقوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وطلب الشفاعة معناه طلب الدعاء، فالشفاعة وطلب الدعاء واحد. فإذا جاء أحد إلى قبر وقال لصاحب القبر: أسألك أن تدعو الله لي، معناه أنه سأل الشفاعة، فهي بمنزلة قوله: أسألك أن تشفع لي، لأن الشفاعة كما ذكرت لك هي طلب الدعاء، ضم الشافع طلبه إلى المشفوع له. فقول القائل لأحد أسألك أن تدعو لي يعني أن تشفع لي، وهذا بالنسبة للأموات مهما علت مرتبتهم فإنه لا يجوز ولا وطلبها منهم لا يوافق إذن الله جل وعلا الشرعي. إذا تبين ذلك فالقسم الثاني من الإذن، الإذن الكوني القدري، يعني أن الشافع عند الله جل وعلا لا يشفع ابتداء كما هو الحال في الدنيا في أحوال الشافعين عند البشر، يأتي ويطلب سواء كان المشفوع عنده يرضى بهذه الشفاعة أو لا يرضى، يرغب فيها أو لا يرغب. هذا من حال أهل القصور، حال أهل الفقر والمسكنة، يعني من أهل الدنيا. أما ربنا جل وعلا ذو الكمال المطلق وذو الإحسان إلى خلقه وذو الغنى التام وذو القدرة التامة جل وعلا، فإنه لا يشفع عنده أحد ابتداء، بل لا يشفع أحد حتى يأذن الله للشافع أن يشفع. الإذن الكوني القدري، يعني يعلم الله جل وعلا أن هذا يريد أن يشفع فيقول له اشفع، كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام إذا كانت الشفاعة العظمى يوم القيامة ويأتيه الناس قال فآتي فأخر بين يدي العرش فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، يخر ساجدا فيبتدئ بالحمد والثناء على الله جل وعلا، والله سبحانه يعلم أنه يريد أن يشفع ولا يشفع ابتداء، لأنه لا بد من الإذن الكوني، لا بد أن يقال له اشفع. قال عليه الصلاة والسلام فيقول الرب أو فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا يدل على أن الشفاعة يوم القيامة لا يبتدئ بها أهلها حتى يأذن الله جل وعلا لهم في أن يشفعوا، وهذا أصل عظيم في هذا الباب. إذن الإذن الكوني القدري بالدليل الذي ذكرت لك يدل على أن هذا الذي شفع لا يملك الشفاعة، وإنما هو محتاج لأن يشفع كما أن الطالب محتاج في أن يشفع له، والله جل وعلا هو الذي يملك الشفاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يملكها فيشفع شفاعة من يملك، وإنما هو يرجو أن يقبل منه أن يشفع كما جاء في هذا الحديث، ودلالته واضحة على ما ذكرنا. إذن قوله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عند الله جل وعلا إلا بإذنه سبحانه الشرعي وبإذنه سبحانه القدري. فإن شفع من لم يأذن الله فيه شرعا فإنه لا تقبل شفاعته، مثل ما شفع نوح عليه السلام في ابنه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فأجابه ربنا جل وعلا بقوله يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك الآيات. فإذا دل على أنه إذا ابتدأ أحد في أن يشفع في من لم يؤذن له بالشفاعة شرعا فإنه لا تقبل شفاعته وترد عليه. وأما الإذن الكوني فإنه في الآخرة لا يحصل، يعني بعد الموت لا يحصل الإذن، لا تحصل الشفاعة ولا تقع إلا بعد الإذن الكوني. أما في الدنيا فإنه قد يشفع أحد فيؤذن له كونا بالشفاعة بحسب إرادته، فيبتدئ بالشفاعة ثم ترد عليه إن لم يكن تكن شفاعته موافقة للإذن الشرعي أو لم تكن شفاعته موافقة لحكمة الله جل وعلا. فتحصل من هذا أن الشفاعة لها من حيث الزمن حالات، في الدنيا وما بعد الممات. أما في الدنيا فإن الإذن الكوني للشافع يحصل بإرادة الشافع، فقد يشفع والله جل وعلا يأذن سبحانه ولو كانت حكمته في أن يرد هذا الشافع في الدنيا، مثل ما حصل من شفاعة نوح عليه السلام في ابنه، ومن شفاعة إبراهيم في أبيه، ومن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في عمه، فأنزل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. أما بعد الممات فإنه لا يبتدئ أحد الشفاعة، يعني في يوم القيامة ولا في البرزة، حتى يأذن الله جل وعلا. ومعلوم أن الله جل وعلا لا يأذن في وقوع الشرك، ولا يأذن إذنا كونيا ولا إذنا شرعيا في حصول ذلك من الأموات، لكن من الأحياء قد يبتدئون ويطلبون ذلك لأنها دار تكليف، فيأذن الله جل وعلا كونا بحصول ما لم يأذن به شرعا لأنها دار تكليف. فقوله سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، معناها لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، وذلك لكمال قدرته جل وعلا وقهره وجبروته وكمال ملكه وكمال عزته وكمال صفاته سبحانه وأسمائه. أما الخلق فقد يشفع عندهم بلا إذن منه. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك ولا يشفع في أحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يشفع في أحد يعني من جميع أنواع الشفعاء إلا من بعد أن يأذن الله فيه. وهذا شفاعة، هذا إذن آخر. فباعتبار آخر الإذن ينقسم إلى قسمين: إذن للشافع أن يشفع، وإذن للمشفوع فيه أن يشفع له. قال ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، يعني في حق المشفوع له أن يشفع. أما أن يشفع لكل أحد والله جل وعلا لا يأذن لهذا أن يشفع له، فإن هذا لا يحصل، والله سبحانه وتعالى لا يشفع، لا يرضى إلا بالشفاعة لأهل التوحيد كما سيأتي. قال كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لا يشفعون يعني الملائكة، أن هذه الآية في سورة الأنبياء، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى يعني الملائكة، فلا يشفعون في من يريدون كما يظن أهل الشرك، بل لا يشفعون إلا لمن رضي الله جل وعلا قوله وعمله، في من ارتضاه ربنا جل وعلا. والله سبحانه لا يرضى إلا لأهل التوحيد، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. فقوله أسعد الناس بشفاعتي، قال العلماء أسعد هنا جاءت على أفعل التفضيل لكن معناها الوصف للتفضيل، يعني سعيد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. فأسعد بمعنى سعيد، كقوله جل وعلا في سورة الفرقان أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلة. ومعلوم أن مقيل أهل النار ليس فيه حسن بل هو قبيح وشر وعذاب عليه. فقوله أحسن ما قيل يعني حسن يعني حسنا مقيلهم. فهذا معلوم في اللغة أن أفعل قد تخرج عن بابها إلى الوصف، وهذا كقوله كما ذكرنا أسعد الناس بشفاعته. فسعيد الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام أهل التوحيد، والذين يرضاهم الله جل وعلا ورضي لهم قولا هم أهل التوحيد. فإذا كان كذلك فمن سأل من لا يملك الشفاعة الشفاعة فإنه ليس ممن رضي الله جل وعلا قوله ولا رضي عمله، لأن الله نهانا عن ذلك، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوا ذلك. قال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذا هو الشرط الثاني وهو شرط الرضا، فإن الشفاعة لا تنفع عند الله جل وعلا إلا بتحقق شرطين: الإذن والرضا. والرضا نوعان أيضا: رضا عن الشافع ورضا عن المشفوع له. الذين يشفعون هم الذين رضي الله عنهم، وهم الأصناف الذين جاء ذكرهم في الأحاديث: الأنبياء وأولهم محمد عليه الصلاة والسلام، والعلماء، والشهداء، والصالحون. هؤلاء هم الذين يشفعون، فرضي الله جل وعلا قوله. وكذلك الرضا النوع الثاني: الرضا لمن شفع له، وهذا الرضا قد يكون رضا عن مآل حاله لأنه من أهل الإسلام، وقد يكون رضا في الشفاعة لحكمة يعلمها جل وعلا، وهذا إخراج لحال أبي طالب. قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو جل وعلا لا يرضى إلا التوحيد بدلالة الحديث الذي ذكرنا، وكذلك دلالة قول الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وكقوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام يعني التوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام وهو التوحيد الذي جاء به الأنبياء والرسل جميعا. فإذا هو سبحانه لا يرضى إلا الإسلام العام، ومن كان من هذه الأمة فلا يرضى، يعني بعد بعث محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يرضى إلا ما فيه، بل لا يرضى إلا اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني من ابتغى غير دين محمد عليه الصلاة والسلام فلن يقبل منه، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام بعثه الله وبعثه بالإسلام الخاتم الذي نسخ كل دين قبله. قال رحمه الله بعد ذلك فإذا كانت الشفاعة كلها لله، هذا استنتاج ترتيب النتائج على المقدمات، فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، هذه أربعة أشياء. إذا كانت الشفاعة كلها لله، أولا هذه مقدمات في الحجة ليبني على هذه المقدمات النتيجة، وهذه المقدمات كل واحدة منها سبق شرحها ودليلها. قال فإذا كانت الشفاعة كلها لله، يعني من جهة الملك، في أن الذي يملكها الرب جل وعلا، فإذا هو الذي يتصرف ويقول سبحانه هذا يشفع فيه وهذا يشفع، وهذه الحال فيها شفاعة وهذه الحال ليس فيها شفاعة، إذ هو المالك للشفاعة سبحانه، بخلاف أهل الدنيا فإنه يملك المرء الشفاعة في أحد. أنا مثلا أريد أن أشفع لفلان فإني أملكها بحيث أبتدئ الشفاعة ولو لم يرضى المشفوع عنده فأبتدئ سواء قبل أو لم يقبل، هذا لأجل حال القصور الذي أنا عليه والضعف والمسكنة، فلا أملك ولا أستطيع أن أفرض على أحد شيئا. أما حقيقة الشفاعة فإنها لله جل وعلا يملكها سبحانه، فالشفاعة عنده جل وعلا ليست كالشفاعة عند خلقه جل وعلا، بل هو الذي يملك الشفاعة، فالذي يجيء يطلب الشفاعة لا يجيء وهو يتقدم عند الله جل وعلا بشيء يملكه هو، بل الذي يملك الشفاعة الرب سبحانه وتعالى. فحقيقة الشروط من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ونحو ذلك من الآيات دالة على أن الشفاعة ملك لله. فالآية آية الزمر قل لله الشفاعة جميع دالة، وكذلك الشروط دالة على أن الشفاعة كلها لله جل وعلا. قال في الشرط الثاني ولا تكون إلا بعد إذنه مثل ما مر معنا، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، هذا الشرط الثالث، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، هذا الشرط الرابع. تبين لك أن الشفاعة كلها لله، يعني أن أحدا ليس له من الأمر شيء، كما قال جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال إذن، قال بعدها فأطلبها منه، يعني إذن إذا كانت لله وهذه الشروط الأربعة والمقدمات الأربعة واضحة، فتحصل أن الشفاعة لله، والطلب إذن يكون ممن يملك. قال فأطلبها منه فأقول اللهم لا تحرمني شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم شفعه فيا، فتسأل الله جل وعلا أن يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يسخره عليه الصلاة والسلام للشفاعة فيك. وهذا هو وجه التوحيد والطريقة الشرعية المأذون بها. قال وأمثال هذا، يعني من الأدعية التي تناسب هذا المقام. إذن فهذا الكلام الذي ذكرناه جواب على قول من قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، وهذه الشبهة كثيرا ما تقال لأهل التوحيد، فإذا قيل له فإذا قالوا لا، قالوا لغيرهم ممن طلبوا الشفاعة من المصطفى صلى الله عليه وسلم أو من الأولياء، قالوا لهم الشفاعة لله وطلب الشفاعة من الموتى شرك، لأن الله جل وعلا لم يأذن بهذا والله هو الذي يملك الشفاعة، هذا لا يملكها، ومن طلب من الميت ما لا يملكه ولا يقدر عليه ابتداء فقد طلب منه ما هو مختص بالله، وهذا يعني أنه أشرك به، قالوا أتنكر الشفاعة. فإذا هم إذا أنكر عليهم الشرك قيل قالوا أتنكر شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن أهل العلم من أهل السنة ومن الفرق الأخرى مجمعون، يعني غير المعتزلة الأشاعرة والماتريدية وأشباه هؤلاء، مجمعون على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يشفع، وعلى أن الأولياء والصالحين يشفعون. فإذا قلت لهم طلبوا الشفاعة الشرك أرادوا أن ينسبوك لأهل الضلال ممن ينكرون الشفاعة، فقالوا أتنكر الشفاعة حتى ينسبك إلى الخوارج أو إلى المعتزلة أو ما أشبه ذلك. فإذا قوله هنا فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، هذه يقولها المشرك للموحد حتى ينسبه، وحتى ينسبه يصح الوجهان لأهل الشرك، لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة. فكأنه قال لك أأنت خارجي إذا أنكرت علي طلب الشفاعة، أأنت خارجي أو أنت معتزلي، فتقول له لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل أنا سلفي سني موحد ولست من أهل البدع والفرق الضالة، بل هو عندنا عليه الصلاة والسلام هو الشافع المشفع بأنواع من الشفاعات نثبتها قد لا يثبتها بعض أهل البدع كالأشاعرة ونحوهم. وأرجو شفاعته عليه الصلاة والسلام، نرجو شفاعته ونبذل الأسباب في ذلك، فنسأل الله جل وعلا أن يشفع فينا نبيه عليه الصلاة والسلام. وكذلك نأتي بالأسباب من الدعاء بعد الأذان ومن محبة المدينة ومن الرغبة في الموت فيها، وكذلك في السعي في القتال في سبيل الله وأشبه ذلك مما هو من أسباب نيل شفاعته عليه الصلاة والسلام. وما بذلك وإنما نطلبها ممن يملكها، والذي يملكها هو الله جل وعلا. هذا حقيقة هذا البرهان وهذا التفصيل من الشيخ رحمه الله تعالى. قال: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، قال: فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، يعني نهاك عن طلب الشفاعة، فقال سبحانه: فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذا دليل وبرهان سديد للغاية. كما ذكرت لك أن الشفاعة طلب والشفاعة هي الدعاء، فإذا طلبت من النبي، فإذا طلب أحد من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البرزخ أن مع حياته الكاملة عليه الصلاة والسلام أكمل من حياة الشهداء عليه الصلاة والسلام، إذا طلب منه أن يشفع فهذا الطالب سأله، والسؤال دعاء، فحقيقة طلب الشفاعة أنها دعوة الميت، سؤال الميت، سؤال النبي عليه الصلاة والسلام في قبره وهو في الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، سؤاله ودعاؤه والطلب منه. فإذا قال القائل: يا محمد يا رسول الله اشفع لي، فقد دعاه وطلب منه. إذا قال: يا محمد يا رسول الله اسأل الله لي، فقد سأله وطلب منه عليه الصلاة والسلام. وهذا طلب للدعاء، طلب الدعاء ممن ليس في الحياة الدنيا، ممن هو عند الله جل وعلا. والله سبحانه نهانا أن ندعو أحدا غيره، فقال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقوله فلا تدعوا هذا نهي، نهانا عن الدعاء، ومن المعلوم المتقرر في الأصول أن الفعل المضارع لاشتماله على مصدر ينزل منزلة النكرة في سياق النهي أو النفي، فتعم أنواع الدعاء. فلا تدعو هذا يعم جميع أنواع الدعاء، لا يدعى مع الله أحد، دعاء استغاثة، دعاء استعانة، دعاء استسقاء، دعاء شفاعة، دعاء نذر إلى آخره. فجميع هذه الأنواع داخلة في النهي في قوله جل وعلا فلا تدعوا، دعاء العبادة ودعاء المسألة. وكذلك دلت الآية على عموم آخر وهو قوله جل وعلا فلا تدعوا مع الله أحدا، لأن أحدا نكرة جاءت في سياق النهي فدلت على عموم كل أحد، فالملائكة لا يدعون، والأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه لا يدعون، وكذلك الصالحون ممن انتقلوا عن الدنيا لا يدعون، والأولياء من الأموات لا يدعون، والشهداء من الأموات أيضا، يعني الشهداء شهداء المعركة لا يدعون أيضا. وكما ذكرت لكم في درس سبق أن الصحابة
أجمعوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم مقرهم على ذلك، بل والتشريع ينزل أن أحدا منهم لم يسأل الشهداء شهداء أحد الشفاعة، ولم يطلب منه شيئا، مع أنهم كانوا في حياة أولئك الشهداء ربما طلبوا منهم، لكن لما ماتوا تركوا الطلب، مع أنهم كما قال الله جل وعلا أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون الآية. فدل هذا على أن طلب الشفاعة من الميت داخل في سؤال الميت وفي دعاء الميت، وهذا كما قال الشيخ رحمه الله، فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فقل نعم النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة في عرصات القيامة بأنواع من الشفاعة، لكن الذي أعطاه الشفاعة في عرصات القيامة هو الذي نهاك عن طلب الشفاعة في الدنيا في البرزخ، يعني أن تطلبه وأنت على وأنت في الحياة الدنيا وهو في البرزخ. فالجواب كما ذكر الشيخ أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا. ما الدليل على النهي؟ قال: فقال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. ووجه دخول طلب الشفاعة في الدعاء ما ذكرته لك وما هو واضح تقريره. قال: فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك، إذا كنت تريد أن يشفع فيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأطع الله في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني فلا تسألوا مع الله أحدا. وقوله مع الله فيه إشارة إلى سؤال ما من لا يملك الشيء ومن لا يقدر عليه، وأن من سأل غير الله وهذا الغير لا يملك الشيء فقد دعا مع الله أحدا، وهذا ظاهر من جهة الاستدلال ومن جهة البرهان الواضح القوي. قال في برهان آخر، وأيضا هذا نوع آخر من البرهان على المسألة، فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون وأن الأفراط يشفعون والأولياء يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم؟ فإذا قال إن الفرض، لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فقل هذا من جهة الإلزام، لأن الإلزام إن التزمه تناقض وصار مبطلا، وإن لم يلتزمه تناقض أيضا وصار مبطلا، فقل له الأفراط يشفعون. لهذا نس إذا مات فرض صغير فندعو لوالديه بالمغفرة وندعو أن يشفع فيه، أن يشفعه في والديه كما جاء في السنة من الدعاء وفي الآثار. فإذا هل يقول هذا الذي احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة يقول بأن كل من أعطي الشفاعة يسأل الشفاعة؟ فنقول هؤلاء الأفراد يشفعون فاسألهم الشفاعة، ولا قائل به أن الأطفال الصغار يؤتى إلى قبورهم ويطلب منهم الشفاعة، مع أن الحجة التي احتجوا بها في حق النبي صلى الله عليه وسلم هي الحجة التي تسوغ في حق هؤلاء الصبيان. كذلك الملائكة، إذا الملائكة يشفعون، فهل يطلب المسلم الشفاعة من الملائكة ويقول يا جبريل اشفع لي عند الله؟ وهذا لا قائل به، حتى عباد القبور لا يقولون بهذا، لأنهم لو قالوا به صاروا إلى دين الجاهلية بالاتفاق وصاروا إلى دين المشركين بالاتفاق. فإذا هذه الحجة حجة إلزامية يحتج عليهم بما يقرون به على ما يحتجون له، فهم يقرون أن الملائكة يشفعون، فيقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة كما ذكرتم، ولكن نهينا أن نسأله الشفاعة. فإن قالوا لا بل أعطيها ونسأله الشفاعة، نقول لهم الملائكة، يعني نبرهن لهم بالبرهان الأول فلا تدعوا مع الله أحدا، فإن لم ينفع فيهم فنقول لهم الملائكة أيشفعون؟ فإن قالوا لا فقل لهم بل يشفعون، لأن الله جل وعلا قال فيهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولأنه ثبت في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع العلماء ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج بعثا من النار إلى آخر الحديث. فإذا إذا قلنا له الملائكة تشفع بنص القرآن وأخبر الله أنهم يشفعون والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر، فاسأل الملائكة أن يشفعوا لك، فإن قال به ولا قائل به فيصير إلى دين المشركين بالاتفاق فيما بيننا وبين عباد القبور. كذلك قل الأفراط يشفعون بما جاء في الحديث، أفتذهب إلى قبر طفل وتسأله الشفاعة؟ وهذا لا قائل به بالاتفاق. إلى أن قال أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، يعني بالاتفاق هذه عبادة الصالحين، عبادة الملائكة، عبادة غير الله التي أجمع عليها الناس في أن يسألون الشفاعة ويتعبد ويتقرب إليهم لطلب الشفاعة. وإن قلت لا، لا أطلبها من هؤلاء، لا أطلب الشفاعة من الملائكة ولا أطلب الشفاعة من الأفراد، قال الشيخ رحمه الله وإن قلت لا يعني لا تطلبها منهم بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، لأن هذا إلزام بما هو لازم في نفس الأمر، فإما أن يطرد الباب فيجعل هذا وهذا بابا واحدا وهذا يرجعه بالاتفاق إلى دين المشركين، وإما أن يفرق بين هذا وهذا فيتناقض فيدل على بطلان حجته التي ادعاها بقوله أطلبه مما أعطاه الله. نقف عند هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بشفاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هم احتجوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة، على هذا القدر من الإطلاق نقول نعم أعطي الشفاعة، فيقول إذن أنا أطلبه مما أعطاه الله، فإذا لو ما شفع لي إلا يوم القيامة فأطلبه مما أعطاه الله يشفع يوم القيامة، فيقول أيضا الملائكة تشفع يوم القيامة والأفراط يشفعون يوم القيامة، أفتطلب منهم الآن أن يشفعوا لك؟ فإذا قال ذلك رجع إلى عبادة المشركين بالاتفاق. هذا من عندك، هذا من كيسك، لأن أهل التوحيد هم الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة، أما أهل الشرك ويعني العشائر والماتريدية فعندهم أن الملائكة أفضل من الأنبياء والمرسلين، فما أحد يحتج منهم بهذا. واضح؟ قول واضح يا أخي، واضح؟ يعني أنت نزلت جمعت بين قولين متناقضين هم يقولون، واضح؟ يعني من الحقيقة سؤال غريب لكن لا بأس أن نذكره، ما له علاقة بالدرس. يقول أعتذر عن هذا السؤال فإنه خارج عن الدرس، ظهر فيلم فيديو بعنوان فاتح القسطنطينية، وفي هذا الفيلم يمثلون القائد محمد الفاتح بشكل أفلام كرتونية، مع العلم أن هذا القائد شخصية إسلامية، فما حكم؟ وقد رأينا بعض طلاب العلم يشاهدون هذا الفيلم ويسهرون عليه الليل أغلبه، ما أظن طالب علم بيسهر على هذا اللهو وأمثاله، قد يستفيد منه لصغار عنده أو نحو ذلك، لكنه يسهر عليه ويجلس يشاهده، هذا ما يصلح أن يكون طالب علم، لأن طالب العلم عليه واجبات كثيرة. أسأل الله جل وعلا يعين الجميع على أدائها. لكن بالنسبة لتمثيله هذا مختلف فيه، يعني تمثيل مثل الشخصيات هؤلاء مختلف فيه ما بين العلماء، وفي منهم من يجيز ومنهم من لا يجيز. وأنا ما أعرف هذا الفيلم أنا حقيقته كيف هو. إيش يعني كرتوني؟ شفته. إذا كان رسم تصوير فالمصور له يأثم، لكن المشاهد لما صور لا يأثم لأنه ما دخل في التصوير. هذا يحتاج منكم إلى نظر، يعني من نظر إليه يعطينا يعني صفة هذا حتى يكون الحكم فرعا عن التصور. هل تجوز الشفاعة من الشخص الغائب؟ لا، دعاء الغائب هذا شرك بالله. يعني يكون في مكة ويقول يا خالد لا تنسني من دعاء، هذا شرك بالله، لأنه كيف يصل إلى ذلك؟ قال: ما جاء في لامية أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة الأرامل، عصمة للأرامل، هل يصح قول من قال إن فيه استغاثة بغير الله؟ لا، هو عليه الصلاة والسلام يسأل الله جل وعلا أن يسقي الناس، وهو في حال حياته يدعو من جنس دعائه عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء ولمن طلب منه الدعاء في الدنيا، فهذا له أن يدعو، بل قد دعا لعمه ولم يستجب له عليه الصلاة والسلام فيه. ما الضوابط في أسماء الله الحسنى؟ الأسماء الحسنى هذا يعني موضع الكلام في درس العقيدة العام، يعني كالواسطية والطحاوية وغيره، لكن نذكره على عجل. الأسماء الحسنى هي ما جمع ثلاثة شروط: أول مجيئها في الكتاب والسنة، والثاني أنها هي التي يدعى الله جل وعلا بها، والثالث أنها هي المشتملة على الكمال المطلق الذي لا نقص فيه. فما لم يتوفر فيه، ما لم تتوفر في هذه الشروط الثلاثة جميعا، فإنه ليس من الأسماء الحسنى. قد يكون اسما من أسماء الله لكن لا يكون من الأسماء الحسنى، وقد يكون اسما يخبر به عن الله جل وعلا ولا يكون من الأسماء الحسنى. سبحان خلّى معك. بالنسبة للدرس يوم الاثنين الزاد، لانشغالي في ليلة الثلاثاء بفترة يتوقف، وأخبركم إن شاء الله باستئنافه. أنا نبهت على هذا في أول الدروس، لكن بعض الأخوان ما سمعوا صاروا يحضرون، جزاهم الله خيرا. إذا قيل للشهيد أو للرسول عند قبره اشفع لي يوم تبعث، فما حكم ذلك؟ هذا اللي نتكلم فيه من الصباح، هذا هو الذي نتكلم فيه من بعد صلاة العشاء، هو هذا شرك، لأنه سأل، طلب منه، دعاه، سأله، هذا شرك. هذا سائل يقول مهم، حط جعل الكتابة بالقلم الأحمر عشان تصير خطر، يعني يقول: ما رأيك في من ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أن سؤال الميت أن يدعو الله لك ليس من الشرك الأكبر بل هو بدعة؟ هذا جاء في كلام شيخ الإسلام صحيح، لكن البدعة يريد بها البدعة الحادثة، يعني التي حدثت في هذه الأمة، وليس مراده رحمه الله بالبدعة أنها البدعة التي ليست شركا، لأن البدع التي حدثت في الأمة منها بدع كفرية شركية، ومنها بدع دون ذلك. فإذا قوله وأما سؤال الميت أن يدعو الله للسائل فإنه بدعة، يعني هذا حدث في هذه الأمة، حتى أهل الجاهلية ما يفعلون هذا، ما يقولون ادعوا الله لنا، إنما يقولون اشفع لنا. فمسألة أن يطلب من الميت الدعاء هذه بدعة حدثت حتى عند المشركين، ليست عندهم، فعند أهل الجاهلية ليست عندهم، بل حدثت في هذه الأمة. وإنما كان عند أهل الجاهلية الطلب بلفظ الشفاعة، اشفع لنا، يأتون ويتقربون لأجل أن يشفع، يتعبدون لأجل أن يشفع، أو يخاطبونه بالشفاعة فيقولون اشفع لنا بكذا وكذا. أما ادعوا الله لنا هذه بدعة حدثت في الأمة. فكلام شيخ الإسلام صحيح أنها بدعة محدثة، وكونها بدعة لا يعني أن لا تكون شركا أكبر. فبناء القباب على القبور وسؤال أصحابها والتوجه إليها على هذا النحو الذي تراه من المشاهد والحج إلى هذه المناسك، إلى هذه المشاهد وجعل لها مناسك، كلها بدعة. نقول بدعة حدثت في هذه الأمة، وهي يعني سؤالها وسؤال هذه أصحاب هذه المشاهد والذبح لها وعلى هذا النحو الموجود لم يكن موجودا في الجاهلية على هذا النحو، وإنما كانت عبادتهم للأموات على شكل أصنام وأوثان والتجاء للقبور وأشبه ذلك، لكن ليس على هذا النحو. فلم يكن أهل الجاهلية يحجون كالحج إلى بيت الله الحرام، يحجون إلى مشهد أو إلى قبر أو ما أشبه ذلك. نقول هذه بدعة، لكن هل يعني أن ذلك ليس شركا أكبر؟ لا، لأن البدع منها ما هو مكفر. ما حكم إطلاق لفظ خير خلق الله جميعا محمد صلى الله عليه وسلم ولفظ سيد الخلق وحبيب الله والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هو عليه السلام هو سيد ولد آدم وأشرف الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله جميعا عندنا، لأن الصحيح عندنا في مسألة تفضيل الملائكة، التفضيل بين الملائكة والرسل والأنبياء، أن الرسل والأنبياء أفضل من الملائكة، ولا نقول البشر أفضل من الملائكة، بل نقول الأنبياء والرسل وأولياء الله أفضل من الملائكة. فلهذا يصح أن نقول خير خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام سيد الخلق، وهو حبيب الله وخليل الله. يقول قول القائل أسألك بحق جبريل عندك أن تفعل لي، اللهم إني أسألك بحق جبريل عندك أن تفعل لي كذا وكذا، هل يجوز؟ هذا سؤال بالحق وبالجاه وأشبه ذلك، وهو سؤال بأمر أجنبي. قد ذكرت لكم أن هذا ممنوع من ثلاثة أوجه، ذكرنا في الدرس الماضي أو الذي قبله. فمن سأل الله بحق فلان، حق ملك أو نبي، سأله بأمر أجنبي عنه، وهؤلاء لهم حق عند، لهم منزلة عند الله لا شك وجاه، ولكن ليس هذا الحق لك، وسؤالك به سؤال بأمر خارج عنك. فسؤال العبد ربه جل وعلا متوسلا يكون بأسماء الله جل وعلا وصفاته، أن هذا سؤال بإيمانه بالأسماء والصفات وإيقانه بها وإقراره بذلك ووصف الله جل وعلا بذلك وتسميته بها، وسؤال أيضا بالعمل الصالح، تسأل الله جل وعلا بأعمالك الصالح. أما سؤالك الله بعمل غيرك الصالح أو بمقامه عند الله أو بمنزلته عند الله فهو سؤال بأمر أجنبي، ولذلك صار اعتداء في الدعاء وبدعة وخيمة ووسيلة أيضا إلى الشرك. هل يجوز حول ولا قوة إلا بالله. قل هل يجوز للاستشفاع بأحد من الخلق؟ هل يجوز الاستشفاع بأحد من الخلق مثل طلبة العلم؟ وهل تأذن لي في الاستشفاع بك في دعائي؟ لنذكر في هذه الدروس من أولها إلى آخرها أن مثل هذا لا يجوز، وأن مثل هذا بدعة. حتى لو استشفعت بحي سواء كان صالحا أو عالما أو من تظن فيه، هذا كله من البدع المحدثة في الدين. إنما تسأل الدعاء على قول بجوازه، تقول يا فلان أدعو الله لي، هذا الذي يجوز في الحياة. مثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر لا تنسنا من دعائك. والعلماء مختلفون هل يجوز طلب الدعاء من الحي مطلقا أم يجوز في بعض الأحوال أم هو مكروه، على أقوال. والسلف الصالح رضوان الله عليهم ما كانوا يأذنون لأحد أن يطلب منهم الدعاء. قد جاء مرة رجل لحذيفة فقال ادعو الله لي، فدعا له. فجاءه آخر مرة أخرى فصاح في وجهه فقال أأنبياء نحن؟ فإذا ساغ مرة فلا يسوغ أن يؤتى فلان حتى ولو كان صالحا أو عالما أو كان يظن فيه هذا ظن خير أن يطلب منه الدعاء دائما. والمسؤول أيضا الدعاء يجب عليه أن ينكر مثل ما أنكر حذيفة حتى لا تتعلق القلوب بغير الله. مرة يحصل ذلك فلا بأس، إلا في حال ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله حيث قال إن الدعاء طلب الدعاء يجوز إذا كان من طلب الدعاء من غيره يريد منفعة ذلك الغير ولا يريد منفعة نفسه. وعلى هذا يحمل طلب عمر، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له، لأن هذا فيه إحسان إلى السائل. فإذا أردت لفلان مثلا من الناس أن يدعو لك لكي ينتفع هو بتأمين الملائكة له بقوله ولك بمثل هذا وأشبه ذلك، يقول شيخ الإسلام هذا هو الجائز. أما دعاء الدعاء أصلا يا فلان ادعو الله لي لا تنسنا من دعائك ونحو ذلك، فيقول شيخ الإسلام هو مكروه. وإن قيل بجوازه فإنه ليس على وجه الديمومة. أما طلب، أما يقول القائل في دعائه أستشفع بفلان أو يا فلان اشفع لي وهو غائب، فهذا شرك، شرك بالله جل وعلا، ولا يجوز أن يحوم حول مثل هذه المعاني ذهن طالب علم أو موحد. ولو قيل مثل هذا لعامي من العامة من أهل نجد أو من غيرهم ممن عرف التوحيد لا صاح في وجه من قال ذلك، لأن هذا هو الشرك أو وسيلة الشرك. فينبغي أن ينتبه لمداخل الشيطان على النفوس. يقول ما الفرق بين قول القائل اللهم من علينا بشفاعة نبيك وبين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة؟ إذا مثل ما ذكر الشيخ محمد رحمه الله تطلب الشفاعة من الله، تسأل الله أن يشفع فيك نبيه، فإذا طلبت الشفاعة ممن يملكها وهو الله جل وعلا. أما إذا طلبت الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم فقد دعوته عليه الصلاة والسلام، ودعوة غير الله شرك، ثم سألته الشفاعة وهو بعد موته عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يشفع حتى يأذن الله جل وعلا له، والله جل وعلا لا يأذن بهذه الصورة. وطلب الشفاعة منه عليه الصلاة والسلام هو الذي بحثناه في هذه الجلسة من أولها. كيف يكون الذي يطلب الشفاعة من الملائكة كافر بالاتفاق، مع أن هناك من لا يقر أن عبادة المشركين للملائكة هي بالدعاء؟ أنا لا أذكر أحدا من أهل العلم يعني من المفسرين قال إن تعبد المشركين من أهل الجاهلية للملائكة أنه ليس بالدعاء. لا أعرف من لم يقل به، من قال بغيرها. يعني على ظاهر السؤال هناك من لا يقر أن عبادة المشركين للملائكة هي الدعاء. ما أدري من قال هذا، لعل السائل يفيدنا. إذا كان هناك من يقول به من الأولين يعني من السلف أو من المتأخرين، فإنه يمكن حصر الإجماع في فترة زمنية. أما على علمي فإنه لا أحد قال إن العرب مثلت الملائكة على صور على أصنام، وإنما يدعون الملائكة ويطلبون منهم، كما قال جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر لا تنسنا يا أخي من دعاء الكابد، هذا رواه أبو داود والترمذي وجماعة وإسناده ضعيف. هل جميع أنواع الشفاعة التي ذكرها الشيخ في كتاب التوحيد ثابتة في الكتاب والسنة؟ ما أدري وش يعني كتاب التوحيد. كتاب التوحيد ما ذكر فيه أنواع الشفاعة. أنواع الشفاعة مذكورة في الواسطية وفي كتب العقيدة العامة، أما كتاب التوحيد نعم شرح كتاب التوحيد إذا كان الشرح نعم ثابت. أسئلة كثيرة بيك اللي سبق بيانه في الدرس أو كذا نترك. لو بلغ شخص خبرا يسره، لو بلغ شخص خبر يسره على حسب كتابه، لو بلغ شخصا خبر يسره فقال الذي أعلمه الخبر أشكر حياتك، فما حكم قول هذه العبارة؟ يعني أشكرك ما في بأس إن شاء الله. درس الفقه إن شاء الله أقول نرجع، هذا يقول يطلب ابتداء درس الفقه إن شاء الله قريبا، عندي بعض الكتابات ولا عندي فراغ إلا ليلة الثلاثاء فأنهي بعض المؤلفات إن شاء الله. قوله جل وعلا: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. قرأت في أحد مختصرات التفسير أن معنى سيهديهم إلى العمل، فكيف يكون العمل بعد الموت؟ هذا أحد الأقوال في الآية، وهو أن قوله تعالى سيهديهم يعني في الدنيا، وأن مجيء السين فيها مع إفادتها التعقيب هذا باعتبار القدر، يعني والذين قتلوا في سبيل الله قدرا يعني بما مضى في علم الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم في الدنيا ويبين لهم الطريق يعني هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. والقول الثاني وهو الصحيح أن الهداية هنا هداية في الآخرة بطريق الجنة، فهي ليس اعتبار القتل هنا اعتبار قدري سابق بل هو اعتبار بالواقع، فقوله والذين قتلوا في سبيل الله يعني فحصل لهم القتل فلن يضل أعمالهم، يعني أن الله جل وعلا يبارك عملهم القليل وينمي لهم عملهم إلى يوم القيامة، كما ثبت في الحديث أن الشهيد ينمى له عمله إلى يوم القيامة. قال فلن يضل أعمالهم سيهديهم يعني في الآخرة ويصلح بالهم، الهداية إلى طريق الجنة، يعني سيهديهم على الصراط، لأن هذا هو النوع الرابع من أنواع الهداية عند أهل السنة، وهو هداية أهل الجنة لطريق الجنة وهداية أهل النار للنار. ففي أهل الجنة في الشهداء قال هنا سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة، عرفها لهم يعني بعد أن يهدوا لطريق الجنة. وفي الهداية للنار قال جل وعلا في سورة الصافات فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنكم مسؤولون ما لكم لا تناصرون في الآيات. يقول من يرى عليه سمات الصلاح تقول العامة له زرنا تحصل البركة، هل هذا جائز؟ البركة كما هو معلوم نوعان، بركة ذات وبركة عمل وإيمان وصلاح. بركة الذات بمعنى أن أجزاء الذات تكون مباركة، فإذا لمست هذا المبارك الذات انتقلت لك بركة، حصل لك بركة وانتفاع من ذاته، من شعره، من عرقه، من بدنه، فهذه ليست إلا للأنبياء والمرسلين، فهم الذين يتبرك بذواتهم، بعرقهم، ببقية سورهم، بدمهم، إلى آخره، فهذا لا بأس به، كما جاء ذلك في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني من البركة بركة عمل، وهذه لكل مؤمن بركة راجعة إلى عمله الصالح، وذلك من جهة إيمانه وتقواه وصلاحه وعمله الصالح. فلكل مؤمن بركة بقدر ما عنده من الإيمان والعمل الصالح، مثل ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أن أسيدا قال لأبي بكر لما نزلت آية التيمم في قصة عائشة المعروفة تخفيفا على الأمة، قال ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وثبت أيضا في البخاري وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة بركتها كبركة المسلم، فدل على أن كل مسلم فيه وله بركة. ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وأعتق قومها وجعل عتقهم صداقها قال فلم تكن أو معنى ما جاء يعني لم تكن امرأة لها بركة على قومها أعظم من بركة صفية، فدل هذا على أن كل مؤمن له بركة، بركة عمل. فإذا أتى رجل صالح أو زارك أحد من إخوانك المؤمنين وقال قائل حلت البركة أو جاءت البركة، يعني أن هذه الزيارة عمل صالح والعمل الصالح مبارك. وهذا العبد الصالح إذا جاء وقال القائل حلت البركة، يعني لأنه إذا جاء العبد الصالح فإنه سيشغل أهل البيت في زيارته لهم بما ينفعهم في آخرتهم، فهذه من بركة إيمانه وعمله الصالح فلا بأس. أما بركة الذات فليست إلا للأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه. في هذا القدر الكفاية، وأسأل الله لي ولكم المغفرة والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي، مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.